بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الحجامة من رأي القيام إنها لا تفطر. ما الدليل؟ ما الدليل؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمع وصلى. أيضا البراءة القيام. أيضا يعني استجمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يعني الشاهد في قوله وهو صائم. أيضا من يذكر لنا حديث أنس ما قلنا لا حجامة إلا كراهية الجهل، وهذا من أقوال أهل العلم. ماذا عن حديث الطاهر الحاكم المحجوم؟ الحديث صحيح لكنه منسوخ، الراجح نسخه، وبعضهم اوله تاويلات اخرى، واحسن ما يقال فيه انه منسوخ. سحب الدم يتبرع. نعم، من قال إن الحجامة تفطر فكذلك سحب الدم يفطر، والذين يقولون لا تفطر كذلك عنده سحب الدم لا يفطر.
جزاك الله.
اكتحار الصائم كله لا يفطر لأنه نعم ليس هناك مجرى بين العين والسم، وإذا وجد الطعن فقد يكون بسبب يعني ما وعد تنتقل عبر المسام، مجرد الطعن فقط بدون أن ينتقل بعض الكسر. ما معنى قصد العرق وما معنى شرطه؟ الشرط شقه طولا والقصد عرضا، لماذا يسمع ذلك؟ لماذا يسمع ذلك؟ إذا جاني يعني قد ربما كان يسمعون إذا وجد تمتاز في بعض العروق أو تجلى الدم. القطرة في الأذن هل تفطر؟ عندك عين ما تفطر؟ نعم ما تفطر. وقلنا أيضا إذا شعر أنها تنتقل للفم أو للحلق فالأفضل تجلى. اليوم نأخذ تقي الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: تقي الصائم. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يفطر إن استقى وضرب القيف، وأما إن غلبه القيف فلا يفطر. فصلوا بين كونه يتعمد وبين كونه يغلبه بدون تعمد. واستدلوا بما يلي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. وهذا الحديث إسناده ظاهر الصحة، ولكن قد أعله أحمد والبخاري والدارمي وابو عبد الطوسي وغيرهم، كما في الترخيص ونصر الراية فراجعهم. إذن حيث قد يعرف منهم من أنكر ومنهم من عذر بنعم بالانقطاع. قال الثاني: حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. مشى الحديث خاف أخطر. قالوا لما تقيأ حصل الكفر. رواه أبو داود الترمذي والنسائي في الكبرى وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقد روي الحديث بلفظ استقاء ولكنها شاذة غير محفوظة. نعم يعني روي الحديث بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم استقاء فأفطر، والمحفوظ بلفظ الحديث قاء فأفطر. ما الفرق بين العبارتين قاء فأفطر واستقاء فأفطر؟ يعني استقاء يأتي عن تعمد، استقاء معنى طلب القيء، تعمد القيء. قاء تطلق على الأمرين، على من تعمد وعلى من لم يتعمد. قال وقد روي الحديث بلفظ استقاء ولكنها شهادة غير محفوظة. فرد بها من؟ معمر. شد بها معمر عن يحيى بن كثير لأنها في الحاشية. الثالث حديث فضال بن عبيد قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر، فشير عن ذلك فقال إني قئت. رواه أحمد. وسنده حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ونقل ابن منذر الإجماع على هذا القول، والصحيح وجود الخلاف. فقد ذهب ابن عبد الله الإجماع على ماذا؟ نقل ابن المنذر إجماع على القول، إجماع على ماذا؟ على أنه يفطر، على أنه إذا استقاء تعمد يفطر، وإذا خرج بدون تعمد لا يفطر. ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول، والصحيح وجود الخلاف. فقد ذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعكرمة وربيعة، وأسنده البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواية عن مالك، إلى أن القيء لا يفطر سواء تعمده أو لا. ورجح ذلك الإمام البخاري واستدلوا بالبراءة الأصلية، فقالوا لا يحكم بفساد صومه إلا بدليل صحيح صريح. وأجابوا عن أدلة الجمهور بماله كما أتى عبد الله بن عباس، ليس صريحا في المسألة لكنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج، تقدم معنا في مسألة الحجاب. أثر ابن مسعود في هذا اللفظ فيه ضعف كما بينا في الحاشية. قال وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد تقدم أنه معلم، حديث أبي هريرة الذي ذكره صريح في المسألة، ولو صح لكان نصا لا التفت إلى غيره، ولكن مع أنه معلق فلا يعمل به. الثاني حديث ثوبان رضي الله عنه، ما هو حديث ثوبان الذي استدل به الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر؟ حديث ثوبان رضي الله عنه وإن كان صحيحا فليس في الحديث التفريق بين الاستقاء والقيء بدون استقاء، بل لفظ الحديث قال فأفطر. ولذلك فقد قال الطحاوي رحمه الله ليس في الحديث أن القيء فطر، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. وقال بعض أهل العلم فيما حكاه عنه الترمذي معناه قاء فضعف فأفطر، فيقول معنى الحديث أنه قاء فلما قاء وجد من نفسه ضعفا فأفطر، قاء فأفطر وليس صريحا. وأيضا لو سلم بالصحة يعني بأن الفطر حصل بالقيء فليس فيه التفصيل المذكور الذي ذكروه إذا تعمد القيء وإذا لم يتعمد، بل فيه أنه قاله لا يقولون أنه يفطر إذا قاع بدون استقاء. ثم أيضا يبعد من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد الاستقاء، يدخل إصبعه في فمه ويتعمد الاستقاء، هذا بعيد. ما الداعي إلى أن يتعمد النبي عليه الصلاة والسلام الاستقاء؟ الظاهر الحديث أنه حصل القيء بدون تعمد بسبب مرض أو ضعف، فلما رأى من نفسه الضعف والمرض أفطر، هذا هو ظاهر الحديث. أما أن يتعمد النبي عليه الصلاة والسلام الاستقاء فهذا يبعد أن يتعمد القيء. قال الثاني حديث فضالة رضي الله عنه يقال فيه ما قيل في حديث ثوبان رضي الله عنه، يعني حديث فضالة أيضا صحيح ومحمود أيضا على أنه حصل له القيء ثم وجد ضعفا فأفطر، فالفطر لم يحصل بالقيء وإنما حصل منه عندما وجد الضعف أفطر بعد القيء. والقول الثاني هو الراجح والله أعلم. ما هو القول الثاني؟ أنه لا يفطر سواء تعمد أم لم يتعمد مطلقا، القيء لا يفطر. وقد رجح القول الأول شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح وكذا الشيخ ابن باز الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليهم. مسألة إذا أفسد صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ فمن عنده جواب؟ السلام مهمة. أفطر ارتكب بعض المفطرات، كان يكون أكل أو جامع أو على من رأى أن الحجامة والقي فطر قاع أو احتجم، فكونه فعل هذه الأمور هل يجوز له بقية اليوم أن يفعلها؟ أكل في الضحى أصبح مفطرا وأثم إذا كان ليس له عذر يأثم، هل يجوز له أيضا بعد ذلك قد أصبح مفطرا هل يجوز له غداء يتغدى ويأكل بالعصر؟ يجب عليه إمساك بقية اليوم. لماذا؟ ليس له عذر في الأكل، وأيضا الله عز وجل حرم عليه الأكل والشرب جميع النهار، فإذا أكل في بعضه فليس ذلك دليل أو فلا يستفاد من ذلك أنه يجوز له أن يأكل في بقية النهار، فالأكل والشرب محرم عليه في سائر النهار، فلا يقال قد أفطر فيصبح الأكل الثاني في حقه مباحا، هذا بعيد. قال النووي رحمه الله إذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف لأنه أفطر بغير عذر، وقد نقل ابن قدامة على ذلك الإجماع. قلت ويدل عليه قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فقد حرم الله عليه الأكل والشرب والجماع طوال النهار بهذا النص، ثم رأيت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جزم بذلك كما في مجموع الفتاوى واستدل بالآية التي ذكرتها فإن الله يرحم. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات، أي كفارة المجامع في نهار رمضان. المسألة الأولى كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدا مقيما. لماذا قيدنا بقولنا مقيما؟ لأن المسافر يجوز له أن يفطر سواء أفطر بالأكل والشرب أو الجماع، لو جاء مع امرأته ومسافر فلا إثم عليه. ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، قال فقال أعلى أفقر منا كما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. واللفظ لمسلم. وذهب ابن سيرين والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير لأنه لا تلزم الكفارة لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلا تجب في أدائها كالصلاة، وهذا قياس فاسد الاعتبار بمخالفته للنص، والراجح القول الأول، ويحتمل أن هؤلاء إما لم يبلغهم الحديث في ذلك لم يبلغهم الحديث في الكفارة، وإلا فالحديث صريح في المسألة ونص فيها، ولا شك أن من تعمد الجماع وهو صائم في نهار رمضان سيكون مفطرا عليه الكفارة. مسألة ماذا يجب عليه في هذه الكفارة؟ ذهب الجمهور من أهل العلم لأنه تلزمه كفارة المظاهر مرتبة. ما معنى مرتبة؟ ما هو الترتيب المذكور؟ الطرقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لأنه يستطيع فيطعم 60 مسكينا. يجب الترتيب عند الجمهور بين هذه الثلاث الأمور. قال وخالف مالك فقال بالإطعام فقط ولم يأخذ بعتق ولا بصيام. عند مالك فقط إطعام 60 مسكين. هكذا وقعت المدونة. وقد وجه بعض أصحابي هذا القول على أنه أراد استحباب البدء بالإطعام. قد احتج له بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا ولم يقع فيه سوى الإطعام. جاءت قصة المجامع من حديث عائشة في الصحيحين وفيه قال أطعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإطعام، وليس في حديث عائشة ذكر العرق ولا ذكر الصيام. ما هو الجواب على ذلك؟ حديث عائشة لم يذكر فيه إلا الإطعام، حديث أبي هريرة ذكر فيه ثلاثة أمور مرتبة. ما هو الجواب؟ نعم، يعني في حديث أبي هريرة زيادة تفصيل في القصة فقد أتقنها أكثر، حديث عائشة ذكرت بعض القصة مختصرة. قال الحافظ رحمه الله ولا حجة في لأن القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة. أشار إلى هذا الجواب الطحاوي قال وقد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضا. الصحيح قول الجمهور والله أعلم. سيقول الجمهور ماذا؟ أنه يجب الثلاث الأمور المذكورة في الحديث مرتبة. مسألة هل يلزمه الترتيب في هذه الكفارة؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف، هل إذا قدم شيئا على شيء يلزم؟ في المسألة قولان، الأول أنه يلزمه الترتيب وهو قول جمهور العلماء، وهو المشهور عن أحمد وبه يقول الثوري والأوزاعي والشافعي، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم ذكره في أول الفصل. الثاني أنه لا يلزم الترتيب بل هو على التخيير، يتخير بين الثلاث الأمور، يتقرا قضاء أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين. الثاني لا يلزم الترتيب بل هو على التخيير، وهو رواية عن أحمد ومالك، واستدلوا بما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المجامع في نهار رمضان. قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. يعني جاءت رواية فيها التخير أو تفيد التخير، فأمره أن يكتب العتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. هذه رواية فيها التخير وهي في صحيح مسلم. قال وقد أجاب الجمهور بأن هذه رواية شاذة، وأن المحفوظ هو رواية الترتيب التي تقدمت في أول الفصل، والذين رواها على التخير هم مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان، أربعة رواه الحديث بصيغة التخير، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. قال ولكن قد خالفهم جمع كبير فروى الحديث بالترتيب، منهم ابن عيينة وشعيب والأوزاعي والليث وإبراهيم بن سعد ومنصور وآخرون، حتى قال الحافظ بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 30 نفسا، تمام 30 نفسا أو أزيد. وبعد هذا العدد الكبير منهم جمع من الأئمة تكون الرواية التخير شاذة بهذا على الرواة الثقات، أن الراوي إن كان ثقة وإن توب على ثقة آخر وخالفوا جمعا فرواية شاذة. والراجح هو القول الأول، ما هو القول الأول؟ أنه يلزم الترتيب، وهو ترجيح النووي والحافظ الصنعاني وغيرهم الله أعلم. مسألة هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة؟ في المسألة قولان، أما إذا أكرهت فما الحكم؟ تقدم معنا أن صومها صحيح على هذا الراجح. استفادت هي المسألة بعدها، لكن تقدم معنا الإشارة إلى مقيمة صحيحة. هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة؟ في المسألة قولان، الأول أنه يلزمها، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر، ورواية عن أحمد وقول عن الشافعي، وعزاه الحافظ للجمهور، واستدلوا بقوله في حديث المجامع امرأته في نهار رمضان في بعض طرق الحديث هلكت وأهلكت. ما الشاهد منه؟ يعني هلك بنفسه وأهلك امرأته، وهذا معنى ذلك أنها أيضا عليها الكفارة. وقالوا بيان الحكم الرجل بيان في حقها اشتراكهما في تحريم الفقه، وقد رجح هذا القول العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله، فقالوا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أنه يجب عليه الكفارة فكان بيان ذلك للرجل يعتبر أيضا بيانا للمرأة. القول الثاني أنه لا يلزمها، هو قول حسن والأوزاعي وروي عن أحمد، وقول للشافعي وهو صحيح عند الشافعية، وقول داود أهل الظاهر وابن حزم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، جاء زيادة في خارج الصحيحين عن نفسه، صدق بهذا عن نفسه، فقول عن نفسه يدل على أنها كفارة في حق رجل فقط. ويؤيدها رواية في البخاري بلفظ أطعم هذا عنك، قول عنك يدل على أنه هو المقصود في الكفارة. قال فأفرده بالخطاب ولم يتعرض للمرأة، وكذلك قوله هل تجد هل تستطيع، وكذلك استدلوا بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بالكفارة مع الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم نقل له علي وعلى امرأتك أيضا كفارة، السكوت عن البيان في وقت الحاجة لا يجوز، دل على أنه ليس واجبا عليها، ولو كان واجبا عليها لبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي: قوله هلكت وأهلكت هذه زيادة ضعيفة، وقد ذكر البيهقي أن الحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء، وقد لخص الحافظ الكلام عليها في الفتح. ثم لو ثبتت هل فيها حجة؟ هل فيها حجة على الكفارة لو ثبتت على الزيادة؟ نعم حجة على أن عليها كفارة؟ لا، يعني يكون فيه في حجة على ما تأكل تأكلت محرم، أما الكفارة فشيء زائد، الكفارة شيء زائد على ذلك. قال الحافظ ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة، لا ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة، بل لا يلزم من قوله وأهلكت إيجاب الكفارة عليها، بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أي أثمتم، وأهلكت أي كنت سببا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها، إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة، ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفيها. أو المعنى هلكت حيث وقعت على شيء لا أقدر على كفارته، وأهلكت أي أهلكت أي نفسي، يكون قوله أهلكت لها تفسير آخر أي أهلكت نفسي، أي نفسي بفعلي الذي جر علي الإثم. الثاني قالوا لا يلزم من اشتراكه من اشتراكهما من اشتراكها من اشتراكهما زيادة منه، قالوا لا يلزم من اشتراكهما في تحريم الفطر عليهما اشتراكهما في وجوب الكفارة، بل الحديث يدل على أنه ليس عليها كفارة لعدم أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة بالكفارة. وأجاب الجمهور عن هذا، يعني عن عدم أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة بالكفارة، أجاب الجمهور عن ذلك. وأجاب الجمهور عن هذا بأنها قضية حال، فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة، أن تكون المرأة غير صائمة لعذر من الأعذار، ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنه لا قدرة لها على شيء. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن حالها مع عدم علمه بأن لها عذرا، ولم يسأل المجامع عن امرأته ألها عذر في الإفطار أم لا، أتستطيع على الكفارة أم لا، بل وجه الأسئلة والخطاب له وحده، والقولان قويان والثاني أقرب والله أعلم. وتبديح شيخنا مقبل الراجعي رحمه الله أن الكفارة على من؟ على الرجل فقط، ظاهر الحديث ظاهر القصة أن الرجل فقط هو اليوم. قد يقول القائل كلاهما قد ارتكب العلم والجماع والفر، والجواب عن ذلك أن الرجل هو الذي يتحكم بهذا الشيء، هو الذي يتحكم بهذا، هو الذي يباشر، هو الذي جامع أو لا، والأمر بيده. لا يعني مسألة لو كانت عليها وعلى لا يلزم أن ينفق عليها، النفقة غير الكفارة. يعني لو كانت المرأة واجبا عليها الكفارة كان يجب عليها من مالها، لا يجب على الزوج أن يتحمل عن الكفارة. إذا طاوعت هي مفترة لا شك، إذا كانت راضية بذلك بقيها تركت هذه مسألة. إذا قرأت المرأة على الجماع في المسألة أقوال، الأول أنه لا كفارة عليها وعليها القضاء، هو قول أحمد والأوزاعي والثوري وقول حسن أصحاب الرأي، ويلتحق بها إلى وطئها وهي نائمة. الثاني أن الإكراه بوعيد حتى فعلت، الثاني إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت فكالقول الأول، وإن كان إلجاء لم تفطر، وكذا إن وطئها نائمة، وهو قول الشافعي وأبي ثور بن منذر. يعني قالوا إن إكراهها بالكلام، إن لم تفعلي سأفعل وسأفعل حتى فعلت فيكون لا كفارة عليه وعلى القضاء كالقول الأول. وإن ألجأها وقهرها قهرا فيكون ما رسمها صحيح. الثالث لا كفارة عليها ولا قضاء وإن كان الإكراه بوعيد، يعني حتى إن كان الإكراه بوعيد ولكن بشروطه، تقدم الذكر شروط الإكراه فيما مضى. وصومها صحيح وهو وجه عند الشافعية، صحاه النووي الشيرازي في التنبيه والرافعي في الشافعي وآخرون والراجع، وهو ترجيح العلامة الجميل رحمه الله في ظاهر كلامه والله أعلم. مسألة إذا طلع الفجر والرجل مجامع واستدام الجماع، ما الحكم؟ إذا طلع الفجر وهو مجامع ثم استدام الجماع، ما الحكم في ذلك؟ نعم بلا شك يكون مستدام وعليه ذلك الكفارة. في المسألة قولان، القول الأول يجب عليه القضاء والكفارة، وقال أحمد والشافعي ومالك، لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فيه، فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر، وعزى هذا القول النووي للجمهور. القول الثاني يجب القضاء دون الكفارة لأن وطئه لم يصادف صوما صحيحا فلم يجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع، وهو قول أبي حنيفة. والقول الأول هو الصحيح إلا أن القضاء لا يجزئه كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم يعني يفسد صومه وعليه كفارة، أما القضاء فلا يستطيع أن يتداركه، لا يجزئه القضاء، لا يقضي. يعني كثير من العلماء يقولون يقضي كما سيأتي ذكر هذه المسألة فيما بعد. والصحيح أنه لا يجزئ القضاء وإن صام بدل اليوم 10 أيام لأنه تعمد ولا عذر له في ذلك. والتعبير بقولنا لا يجزئ أولى من تعبير بعض الناس بقولهم ليس عليه قضاء. قول ليس عليه قضاء يدل يعني فيه تهويل من الأمر، فيه تسهيل للأمر، بمعنى أنه يعني ليس عليه قضاء كأنه ليس عليه شيء في ذلك، وإنما لا يجزئه القضاء لأنه ارتكب أمرا عظيما، ليس كالمسافر والمريض عليه القضاء. فهذا التعبير بقولنا لا يجزئه القضاء أولى من التعبير بقول بعضهم ليس عليه قضاء، لأن القول ليس عليه قضاء في تهويل من عمله، في تهويل من عمله، مثل اليمين الغموس، اليمين الكاذبة الفاجرة، فيقال لا تجزئ فيها الكفارة، يقال فيها لا تجزئ فيها الكفارة. إذا جاء سائل يسألك يقول أنا حلفت كاذبا فما الكفارة؟ تقول الكفارة أنك تكثر من التوبة والاستغفار والندم، ولا يجزئك أن تطعم 10 مساكين، لا يجزئ. لو أطعمت حتى 20 مسكينا ما أجزاك، ما رفع عنك الإثم. أما اليمين الأخرى الصادقة التي لم يوفي بها يرفع عنه الإثم بإطعام 10 مساكين. إن شاء الله يكون قد اتضح الفرق بين العبارتين. ما شاء الله إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال. فالمسألة قولان عند الحنابلة وغيرهم، والصحيح أنه لا قضى عليه ولا كفارة، وقال بحنيفة والشافعي لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع، كما أنه لو كان يأكل أو يشرب لأذن المؤذن فكف عن ذلك، كذلك إذا جامع فكف عن ذلك فلا يفطر. الصحيح أن صومه صحيح. وقال مالك يبطل صومه ولا كفارة عليه، والراجح أنه لا قضى عليه ولا كفارة وترجيح المخلف. طيب مثلا من جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد كم عليه كفارة؟ جامع مرة في الصباح وجامع مثلا بعد الظهر كم عليه كفارة؟ كفارة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله إن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئ بغير خلاف عند أهل العلم. قال ابن عبد البر وأجمع على أن من وطئ في يوم واحد مرتين فأكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. فإذا جامع في يوم ثاني كفارة ثانية، في يوم ثالث فإذا جامع في رمضان كله فعليه 30 كفارة. نعم. مثلا إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني، فيها قولان، الأول أن عليه كفارة واحدة وقول الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي وظاهر إطلاق الخراقي لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد. أن بعضهم قال إذا كان جامع في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، معنى مثل الذي يسرق إن سرق مرتين فكم تقطعه؟ مرة واحدة. هذا إذا كان ما قد قطعت، لو سرق ثم قطعت ثم سرق مرة ثانية تقطع الأخرى أو إحدى القدمين على خلاف هذا. فكذلك الكفارة، قالوا إذا كفر إذا جامع في نهار رمضان أو صائم عليه كفارة. فإذا كفر أعتق رقبة مثلا، أعتق رقبة ثم في اليوم الثاني جامع، هل عليه كفارة أخرى؟ قالوا عليه رقبة ثانية. لماذا؟ قالوا لأنها مثل السرقة تتكرر فيكفي فيها كفارة واحدة، بينما قالوا إذا كان لم إذا كان نعم فصلوا هذا التفصيل، بينما القول الثاني يقولون عليه لكل يوم كفارة لأنه أفسد ذلك اليوم على حدته. الثاني تلزمه كفارتان ولا تجزئه واحدة، وقال مالك والليث الشافعي اختار الله الحنابل ورجحه ابن المنذر، وروي ذلك عن عطاء المفعول لأن كل يوم عبادة منفردة. فإذا وجبت الكفارة بإفسادة لم تتداخل كرمضانين وكالحجين، العبادات لا تتداخل، كل عبادة منفردة بعكس الحدود، فالحدود تتداخل قبل أن يقام هذا الحد يكفي في حد واحد. والقول الثاني والراجح رجحه ابن حزم. طيب قال مثلا من جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد هل عليه كفارة ثانية؟ إذن هذه مثلا يعني فيها شيء من الإشكال، في يوم واحد كيف جامع ثم كفر اعتق رقبة ثم جامع مرة ثانية على رقبة مرة ثانية أم لا؟ عاد الزمن قد سكب الصوت، عن في خلاف منهم من أوجب عليه كفارة ثانية ومنهم من لم يجب عليه كفارة ثانية لأنه لم يصادف صوما صحيحا، وشرط الكفارة عن تصادف صوما، عن تصادف صوما كيجتمع فيه الجماع في نهار رمضان وهو صائم، فلو جامع وهو غير صائم فيأثم ولا كفارة. قال ثانيا نعم في المسألة قولان، الأول أن عليه كفارة ثانية، وقول أحمد لأنه وضع محرم بحرمة رمضان فوجب الكفارة الأول، الثاني أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة لأن الجماع الثاني لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته، وهذا القول الراجح والله أعلم والذي رجحه ابن حزم رحمه الله ومشايخنا العلامة الواضعي رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني وبقي ثلاث أيام. إن جامع ثم كفر ثم جامع في اليوم الثاني صار عليه كفارة. قال ابن قدامة رحمه الله عليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلم والله أعلم. مسألة الدرس يوم الخميس إن شاء الله نعيد ونمشي في الكتاب يوم الخميس نلقى الدرس إن شاء الله، ولكن سيكون الوقت من الساعة 9:30 يوم الخميس. يوم الخميس نبدأ في الدرس الساعة 9:30 أو 9:25 دقيقة كذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.